الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين ومكن لأهلنا في سوريا وفرج كرب أهلنا في اليمن وفرج كرب أهلنا في السودان واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين وارزقنا برهم يا رب العالمين. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان تيسير الفقه، ومع اللقاء 26 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 226. Nein.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح. في الدروس الماضية تكلمنا عن الحكمة من مشروعية النكاح، وبينا حكم النكاح بين الفرضية والندب والكراهة. بدأنا نتكلم عن اختيار الزوجة، اختيار الزوج، تكلمنا عن عقد الزواج وأركانه، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المحرمات في النكاح. وبينا في الدرس الماضي أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين، محرمات على التأبيد وعددناهن، هناك من يحرمن بسبب القرابة، هناك من يحرمن بسبب المصاهرة، وهناك من يحرمن بسبب الرضاع. وفصلنا في هذا القسم من المحرمات على التأبيد. في هذا اللقاء مع القسم الثاني من المحرمات، وهن المحرمات على التأقيت، يعني التحريم مؤقت مش أبد. جزاكم الله خير يا أبا زيد، بارك الله فيك. وهذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits über die Weisheiten des Heiratens gesprochen, beziehungsweise welche Weisheit steckt dahinter zu heiraten. Wir haben über dessen Urteil gesprochen zwischen einer Pflicht und einer Sunna oder einer Freiwilligkeit. Wir haben ebenfalls über die rechtschaffene Frau gesprochen, die Frau, die man heiraten soll, und ebenfalls über den rechtschaffenen Mann, den man heiraten müsste oder auswählen müsste oder aussuchen könnte. Und dann haben wir über den Vertrag des Heiratens, oder im Arabischen genannt Aqdun Nikah, die Heirat selbst, gesprochen und über dessen Säulen. Und dann haben wir angefangen, über die Verbote in der Heirat zu sprechen. In dem Sinne, wir haben angefangen zu sagen, welche Frauen sind für euch oder Männer sind für euch verboten. Und es gibt zwei Arten von Verbote. Einmal Verbote, die für immer verboten sind, für die Ewigkeit, fürs ganze Leben sind die verboten. Und wir haben über die Verbote gesprochen, oder wir werden heute darüber sprechen, über die vorübergehenden Verbote, also über die temporären Verbote, verboten nur für eine bestimmte Zeit. Ja.
يحرم تأقيتا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين، الأول ما يحرم من أجل الجمع، يعني هناك محرمات يحرم بسبب أو يحرمن بسبب الجمع، وده هنعرفه الآن بالأدلة. النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض سبب معين، إذا زال هذا السبب يعني يجوز الزواج. ونبدأ بالنوع الأول ما يحرم من أجل الجمع. رقم واحد الجمع بين الأختين، يحرم أن يجمع الرجل تحته أختين، يتزوج زوجة يحرم أن يتزوج أختها ويجمع بينهما في وقت واحد، سواء كانت الأخت من النسب أو من الرضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، فالأخت سواء كانت نسبية أو كانت من الرضاع يحرم الجمع بينها وبين أختها، يحرم الجمع بينها وبين أختها، وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا. الدليل قول الله تعالى في آية المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأن العرب في الجاهلية كانوا يجمعون قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام هناك من تحته أختان، هذا لا يأثم، لكن من وقت التشريع يفارق إحداهما. الإسلام جاء بالتحريم أن يجمع الزوج تحته أختين، يحرم ذلك، عشان كده احنا بنقرأ القرآن نتدبر، البعض يقول لك إيه إلا ما قد سلف، يعني الماضي قبل الإسلام، لأن الأحكام لا تطبق إلا بعد صدورها. فمثلا قضية الخمر في بداية الإسلام ما كانت محرمة، كان في سنة التدريج، حرمت فين؟ في المدينة بعد الهجرة، الصحابة اللي كانوا يشربون الخمر طول فترة مكة لا إثم عليه، ليه؟ لأن الإثم يترتب من صدور الحكم بالحل أو الحرمة، ما في أحكام خلاص يبقى الأمر على الإباحة وهكذا. فكان قبل الإسلام يجمع الرجل بين الأختين، يتزوج الأخت وأختها عادي جدا، ده في الجاهلية، فلما جه الإسلام الآن ونزلت آيات المحرمات قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني يحرم على الرجل أن يجمع تحته أختين، وبعدين رفع الحرج عن الماضي إلا ما قد سلف، يعني الماضي ما في اسم، لماذا؟ ما كان في أحكام، لكن من الآن خلاص من وقت التشريع يبقى في حلال وحرام، يبقى لابد أن تفسخ عقد إحداهما، لا يصح أن تجمع بينهما. يبقى ده النوع الأول المحرمات تأقيتا بسبب الجمع. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو طلقت زوجتك يجوز لك أن تتزوج أختها، لكن طول ما زوجتك معك ما ينفعش تتزوج إيه؟ أختها. يبقى الحرمة متعلقة بإيه؟ بالجمع بينهما فقط. زوجتك ماتت لك أن تتزوج أختها. فهمت حاجة على؟ دي مفهومة دي. يبقى الحرام الجمع فقط. إن في حين واحد في وقت واحد يكون تحته زوجتان، كل زوجة دي التانية أختها، ما ينفعش يعني. إنما إن فارق أو ماتت جاز، يبقى الحرمة متعلقة بالجمع فقط. تمام كده؟ نعم. خرج خرج.
Lass uns jetzt über die verbotene Ehepartner sprechen, die nur temporär sind, das heißt nur vorübergehend verboten. Und diese Verbote kann man grundsätzlich in zwei Teilen unterteilen. Ein Teil oder der erste Teil ist Verbote aufgrund des Geschlechtsverkehrs oder des Zusammenführens. Und der zweite Teil ist ein Verbot aufgrund eines bestimmten Grundes. Aufgrund eines bestimmten Grundes ist es verboten, diesen Ehepartner zu heiraten. Der erste Punkt ist, dass man zwei Schwestern heiratet, beziehungsweise mit zwei Schwestern Geschlechtsverkehr haben, gleichzeitig, also wenn beide lebendig sind und wenn man mit beiden verheiratet ist, man kann nicht beide heiraten. Also man kann auf jeden Fall zwei Schwestern nicht heiraten. Außer wenn du eine Frau heiratest und du dich von ihr scheiden lassen würdest oder sie stirbt, dann dürftest du ihre Schwester heiraten. Aber wenn du eine Frau heiratest oder geheiratet hast, dann darfst du nicht ihre eigene Schwester heiraten. So ist es. Das heißt, deswegen ist hier der Grund des Zusammenführens. Das ist verboten. Aber wenn dir eine verstorben ist oder dich getrennt hast, dann dürftest du letztlich eine oder ihre Schwester heiraten. Und was Schwester anbetrifft, ist unabhängig davon, ob sie wirklich deine Blutschwester ist oder eine Schwester von der Stillzeit oder vom Stillen her gesehen, ist hier irrelevant. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs, wo er sagt, und wo er die ganzen Verbote aufzählt, dass ihr euch mit zwei Schwestern zusammenführt oder zwei Schwestern quasi heiratet. Außer das, was bereits vergangen ist. Allah Azza sagt, illa ma qad salaf, außer das, was vergangen ist. Weil früher, bevor der Islam offenbart worden ist oder gekommen ist, haben die in der Zeit der Unwissenheit, haben die Menschen auch ebenfalls zwei Ehefrauen gehabt, die Schwestern sind. Das heißt, denen trifft keine Schuld. Aber wenn also der Islam gekommen ist, ab dem Zeitpunkt, wo die Regelung eingekommen ist oder eingeführt worden ist, ab da wird dann daraufhin derjenige zur Rechenschaft gezogen, der dieses Verbot trotzdem einführt. Ja.
النوع الثاني الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها، يعني تزوجت زوجة يحرم عليك أن تتزوج معها عمتها، يحرم عليك أن تتزوج معها خالتها. والقاعدة في التحريم إذا أصبحت إحداهن رجلا يحرم عليه التزوج من الأخرى. إزاي؟ النبي حرم أن الجمع بين المرأة وعمتها. لو واحدة من الاتنين دول كانوا رجلا يحرم عليه يتجوز التانية. إزاي؟ العمة دي لو كانت رجلا، البنت دي بنت أخوه، صح؟ يحرم أن يتزوج بنت أخيه والعكس. مش هتعرف تقولها انت.
لا يا شباب لا نروح عنه
وإذا كانت البنت هي اللي رجل، خلاص كده ينفع الرجل يتزوج عمته؟ ينفع، لأن الثانية عمته. من الآخر عشان الترجمة صعبة بالألماني فنقول يحرم الجمع بين البنت وخالتها، بين البنت وعمتها. جاءت السنة بذلك،
دي هترجمها ماشي
تمام كده؟ أنا جايب لك سهلة أهو. جاءت السنة بذلك في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. والنهي ده نهي تحريم، نهي تحريم. أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وده اسمه نهي تحريم. يعني العلة في الجمع، إن انتفى الجمع جاز الزواج. يعني ماتت زوجته، أراد أن يتزوج خالتها لا حرج، أراد أن يتزوج عمتها لا حرج، لأن الزوجة إيه؟ ماتت، لأن التحريم منصب على الجمع، تجمع بينهم، تمام كده؟ إنما إذا ماتت خلاص اتجوز العمة والخالة براحتك. أو إذا طلقت، طلقت زوجة عايز تتجوز عمتها، عجبتك عمتها مثلا لدينها، فلك أن تتزوج. إذن التحريم بسبب إيش؟ الجمع. ففي نساء يحرم الجمع بينهم، إذا الأخت مع الأخت يحرم الجمع، البنت مع العمة يحرم، البنت مع الخالة يحرم، والعكس العمة مع بنت أخيها يحرم، والخالة مع بنت أختها يحرم الجمع في الزواج، تمام؟
Der zweite Verbot ist, es ist verboten, dass man eine Frau heiratet und ihre Tante väterlicher Seite und oder ihre Tante mütterlicher Seite ist ebenfalls verboten. Und diese Regelung wurde bewiesen aus der Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man neben einer Frau nicht ihre Tante väterlicher Seite heiraten darf oder und nicht eine Frau und ihre Tante mütterlicher Seite heiraten darf. Und diese Aussage, dieser Satzbau des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Verbots Art, das heißt dir oder ein Befehl des Verbots, dass man das nicht machen darf. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die Ehefrau sterben sollte, dann darfst du ihre Tante heiraten, ob väterlicher Seite oder mütterlicher Seite. Der Grund des Verbots liegt immer nur in der Zusammenführung, dass man beide Parteien auf einmal heiratet, das ist verboten. Deswegen haben wir all diese Punkte unter der Headline oder unter dem Topic aufgrund der Zusammenführung. Alles aufgrund der Zusammenführung. Beide Parteien dürfen nicht verheiratet werden, aber wenn die eine sterben sollte, dann könnte man die andere heiraten. Nein.
المحرمات لعارض معين، إذا زال العارض أو السبب جاز الزواج. أولا يحرم تزوج المعتدة من الغير، يحرم تزوج المعتدة من الغير. يعني إيه؟ فلانة طلقت ولسه فترة العدة، يحرم العقد عليه. لو رحت اتقدمت لها وعقد، عقدك باطل، انها ما زالت في فتره ايه؟ العده. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، لا يصح العقد عليها الا بعد انتهاء العده اللي هي 3 اطهار. اكتملت عدتها اتزوج براحتها، يبقى في فتره العده ايه؟ يحرم. في عارض هنا يمنع الزواج منه. كذلك أرملة مات زوجها وهي في فترة العدة 4 أشهر و10، ممنوع الزواج باطل لو حد راح تقدم لها في فترة العدة وعقد عقده إيش؟ باطل، والعياذ بالله، مصيبة كبيرة جدا. وفي ناس يتساهلون في الغرب هنا يا إخوة، يتزوج امرأة كانت متزوجة ممكن تكون في العدة وعادي جدا يعقد وعادي جدا ويعيش بالحرام. فلا بد من التيقن. شوف المطلقة دي اعتدت أم لا، الأرملة دي ارتدت أم لا، فلا يجوز العقد عليها إلا بعد أن تنتهي عدتها. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. سورة البقرة 235. يعني لا يجوز، يحرم العقد على امرأة في العدة حتى تستوفي عدتها. وهنا دايما بيجي لنا أسئلة كثيرة في فترة العدة، للأسف في بعض الفهوم المغلوطة عند الناس، وللأسف هناك من يتكلم بغير علم فبيشق على الناس. المعتدة دي، البعض بيعتقد إن المعتدة دي مسجونة لازم نربطها ونقيدها في البيت، ما ينفعش حتى تخرج تشم الهواء، دي مصيبة كبيرة جدا. لا يا جماعة، المعتدة ممنوعة من إيه؟ ممنوعة من الزينة فترة العدة، من الطيب فترة العدة، ممنوعة من المبيت خارج بيت الزوجية في بيت في فترة العدة، إنما عندها عمل تخرج للعمل، عايزة تشتري طعام تخرج للسوق، وهكذا. هي مش مسجونة، هي بس ممنوعة من بعض الأمور في فترة العدة، ما ينفعش هي تلبس الذهب والزينة وتتزين نايم، ولا تعمل نيو لوك، معلش مش وقته، الميك اب بتاعك ده مش وقته خالص، انت في العدة هتعملي ميك اب لمين؟ ماشي يا ابو ماهر، هتعمل ميك اب لمين دي بقى وهي معتدة بقى؟ لا ده بس شوية روج وانا رايح، ما يحرم، اصل انا رايحة الشغل، ما تروح الشغل ما تحطيش الروج يا امه، انت معتدة. طب هعمل بس كحلة، ولا الكحلة حبيبتي ممنوع، ممنوع يا بنتي يا حبيبتي تحطي كحلة وانت في العدة، قول لها كده يا شيخ جلوه، نقول للمعتدة يحرم، ما ينفعش لا تحطي كحلة ولا تحطي نيو لوك ولا تعملي ميك اب ولا شيء، ده حتى ما تحطيش الطيب في بيتك كمان في فترة العيد، إلا المنظفات الشخصية كمزيل عرق ملوش رائحة ماشي، حمام كذا أوكي، إنما ممنوع الزينة، ممنوع الحلي، ممنوع المبيت خارج بيت الزوجية فترة العدة إلا من ضرورة. يعني إيه الضرورة؟ أحيانا يجي لنا السؤال، المعتدة مثلا في بيئة منقطعة شوية مفيش حد، وتخاف أن تبقى وحدها في بيت الزوجية، زوجها مات أو طلقها وبيت الزوجية في مكان موحش، في بعض البلاد بيقول لك مكان مقطوع، ممكن فيه لصوص، ممكن فيه اعتداءات، ممكن، فهل يجوز لها لخوفها أن تنتقل إلى بيت أبيها؟ نعم. أو مثلا أرملة كبيرة في السن تحتاج إلى رعاية، دواء وكذا وكذا، فاللي يقوم عليها مثلا الأخ أو الابن أو كذا، هو عايش في بيت لوحده، ابنها متزوج في بيت آخر وما ينفعش يبقى معها، وما ينفعش كمان زوجته تنتقل إليه لظروف مدارس وأولاد وكذا، فالمرأة الأرملة الكبيرة دي هل ينفع للرعاية الطبية تنتقل فتؤدي العدة في بيت ابنها؟ نعم، إن دي ضرورة شرعية، العلاج والقيام على أمرها، مفيش حد يخدمها وكبيرة في السن وربما يحدث لها ضرر كبير وتهلك. إنما إذا كان بيت الزوجية مثلا فيه عائلة، خلاص تبقى في بيت العائلة حتى تنتهي العدة. يبقى المعتدة مش سجينة، لا، المعتدة عندها أحكام شرعية فقط، ممنوع عليها الزينة والحلي والطيب والنيو لوك والميك اب، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي بقى خلاص كده، واللبس المدندش مش وقته خالص يا حاجة، انت معتدة، انت أرملة، مش وقته بقى تلبسي المزقرش والملون، لا لا خالص، اصبري يا حبيبتي، اصبري حتى تنتهي العيد، وهكذا. انما تخرج للعمل، نعم، تودي الاولاد المدارس، نعم، تروح تجيب الطعام من السوق، نعم. فهمتوا حاجه؟ وبلاش الفتاوى اللي بتيجي بالاهواء دي، لا ده انا سمعت، يا عم سمعت مين؟ هو ما سمعش حد اصلا، بس اهو هو عاوز يتكلم وخلاص، ده انت في العده يلا، هو ايه اللي يجوز؟ يبقى قبل ما تقول لا يجوز لابد ان تتعلم ما يجوز وما لا يجوز. بسؤال العلماء. إذن العقد فترة العدة حكمه إيه؟ حرام، باطل. طب هل يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة في عدتها أن يلمح ولا يصرح؟ نعم. يلمح إزاي؟ يقول إن انتهت العدة فأخبرونا، بس خلاص، لو عاوز أتجوز ولا عايز أخطب، لما تنتهي العدة بتاعت بنتك يا حاجة بيقولي مثلا، خلاص. ودي قضايا مهمة، لأن التعريض، عفوا، التصريح يحرم، يحرم تتكلم معاه في أمر الزواج وهي في العدة، يحرم ذلك، والعقد يحرم. يبقى ده نوع أول من المحرمات لعارض معين، وعارض العدة، فلما تنتهي العدة لا بأس ولا حرج من الزواج بها. نعم.
Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, nämlich die Verbote, die mit einem bestimmten Grund verbunden sind. Und wenn der Grund nicht mehr vorhanden ist, dann kann man letztlich auch heiraten. Und der erste Punkt ist Al-Mu'tadda. Al-Mu'tadda ist eine Frau, die ihren Ehemann verloren hat. Entweder durch eine Scheidung oder durch den Tod. Und diese Frau, wenn sie ihren Mann verloren hat, muss eine bestimmte Phase bestimmte Regeln beachten, bis sie wieder ihr normales Leben ausführen kann ohne Regeln. Und diese Phase heißt Al-Idda, deswegen heißt es Al-Mu'tadda. Und in dieser Phase, die der Koran darüber sagt, drei, wenn eine Frau ihre Periode bekommen hat, nach der Periode hat sie ihren Reinheitszustand erreicht. Das heißt, drei Reinheitszustände wurde so im Koran beschrieben. Danach ist diese Phase vorüber. Das ist für diejenige, die geschieden worden ist. Es sind drei Reinheitszustände. Und für diese Frau, die in dieser Phase sich befindet, gibt es bestimmte Regelungen, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel, sie darf sich nicht schminken. Oder sie darf sich nicht parfümieren. Und sie darf nicht eine, oder außerhalb ihres Hauses übernachten. Oder ihre Wohnung, die sie mit ihrem Ehemann hatte vorher, außerhalb übernachten. Das darf sie auch nicht. Und es gibt leider viele Menschen, die sagen, dass diese Frauen, also sowohl die, die geschieden worden sind, als auch die, die deren Ehemann verstorben ist, die in dieser Phase gebunden sind, dass sie quasi in einem Gefängnis sind. Sie sind nicht in einem Gefängnis. Diese Frauen dürfen ja arbeiten gehen. Diese Frauen dürfen ja einkaufen gehen. Nur in dieser Phase gibt es nur diese kleinen Regelungen, die beachtet werden müssen. Und wie zum Beispiel nicht außerhalb übernachten. Aber natürlich nicht außerhalb übernachten, außer wenn eine Notwendigkeit herrscht. Eine Notwendigkeit in dem Sinne, wenn zum Beispiel diese Ehefrau in einer Umgebung lebt, in der Gefahren auflauern oder wo sie Angst hat, wo es beängstigend ist, dann kann sie natürlich auch umziehen oder woanders übernachten, obwohl die eigentlich zu Hause bleiben müsste. Aber aufgrund der Gefahr kann sie oder ist eine Notwendigkeit, und kann dieser Regelung quasi entgehen. Oder eine Ehefrau, die ein hohes Alter erreicht hat und eine bestimmte medizinische Versorgung benötigt, diese Ehefrau kann ebenfalls zum Beispiel aufgrund dieser medizinischen Notwendigkeit bei ihrem Sohn umziehen für diese Phase und muss nicht unbedingt in ihrem Haus bleiben. Eine weitere wichtige Info, die ich vorhin hier erwähnt habe, ist, das heißt, die sich scheiden gelassen hat, muss dann letztlich drei Reinheitsphasen abwarten. Und eine Frau, die ihren Ehemann verloren hat, muss daraufhin 4 Monate und 10 Tage warten. Und ein weiterer Punkt, der hier beachtet werden muss, vor allem für Ehemänner, die heiraten wollen und eine Ehefrau ihnen gefällt, die ihren Ehemann verloren hat, sie dürfen oder dieser Mann darf dann nicht In diese Phase, die vielleicht 4 Monate andauert oder 3 Reinheitstage oder drei Reinheitstage andauert, er darf nicht ihr sagen, wenn du fertig bist, dann ich will dich heiraten, ich komme dich heiraten, also sag mir Bescheid. Ne? Das darf er nicht. At-Tashrih ist hier, du darfst nicht die Heirat überhaupt erwähnen. Aber du kannst ein Zeichen geben. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, ja, Hagga, der Mutter zum Beispiel, bitte oder dem Vater sagen, wenn diese Phase vorbei ist, dann sagt mir Bescheid. Aber nicht sagen, du willst heiraten oder du hast Interesse oder du findest sie schön. Das darfst du nicht. Es ist verboten.
ثانيا يحرم تزوج من طلقها ثلاثا، نعم سأتكلم، يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني الطلاق مرتان بنص القرآن، أنا عندي أول طلقة بنسميها طلقة رجعية، يعني من حق الزوج أن يراجع زوجته فترة العدة، وكذلك الطلقة الثانية اسمها طلقة رجعية، يعني من حق الزوج أن يراجع في فترة العدة. طلق المرة الثالثة ستوب، ما فيش رجعة خلاص، بانت منه بينونة كبرى، يعني إيه؟ لابد أن يفسخ العقد، انتهت، ما ينفعش يرجعها، تمام كده؟ حتى الغائية، حتى تنكح زوجا غيره، يعني المرأة بعد أن طلقت الطلقة الثالثة وبانت من زوجها اعتدت عدة المطلقة، وبعد كده تقدم لها زوج فتزوجت زواج صحيح وعاشت معه، لم يستقر الأمر بينهما فطلقها الآخر، أراد الأول أن يرجع لها يجوز بعقد ومهر جديد، إنما البعض بيحتال على الشرع يقول لك نجيب واحد محلل، ده التيس المستعار يحرمه، تعالى يا ولد جماع البشوات ده، يجيب الخدام اللي شغال عنده بعد ما طلق هو مراته بقى الباقي ست هانم خلاص طلقها 3 مرات خلصت، يجيب الخدام اللي عنده ولد تعالى اقعد هنا حاضر يا بيه، يجيب واحد مأذون زوجهما، قول يا واد قبلت زواجك، قول يا ولية جوزت خلاص تمام، روح يا ادم يلا في اوضتك هناك يلا في الجنين، تاني يوم الصبح ولا تعال طلق ايه ده في ايه، وخد لك قرشين حلوين شكرا اي خدمة بيه، لا اتجوز ولا شاب مجرد بس محلل خلاص كده، تيجي بقى المرض لا ده قالوا لازم يكون زوج يعيش معايا يعني يوم ولا حاجه، طب تعالى ولا ادخل الفيلا بس اقعد في اوضه المكتب اوعى تقرب، ها تاني يوم الفجر تعالى ولا طلق حاضر ماشي خد لك الباكو ولا الباكوين، او هتتزوج عادي بس باتفاق هتتجوزني 2 3 وتطلقني عشان ارجع لزوجي ما اقدرش ابعد عنه والعيال وكذا، وانا اديك مبلغ حلو وهيعيش معها فعلا زواج، هذا ايضا باطل، ده التيس المستعار لان في اتفاق، انما الشرط ان يكون زواجا شرعيا دون اتفاق سابق، وشرط ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، تعيش معيشة الازواج، بعد ما تزوجه شافته ما ينفعهاش قامت بينهم مشاكل هو كمان مش عجباه، لا لازم يطلقك، طلقها، اتطلقت انه ليه؟ العده الان زوجها القديم قال سبحان الله لو ليه اتطلقت تاني وانا عندي منها عيال، العيال دول هيضيعوا، الناس كلموه يا اخي ما ترجعها وترجع لعيالها وعافى الله عما سلف، ويمكن تجربتها التانيه علمتها حاجات كتير فتستقيم، هنا يجوز، نعم. لذلك قال تعالى في هذا النوع من الطلاق: فإن طلقها، بعد أن اتكلم عن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بسرعة، بعدين قال فإن طلقها المرة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن، أي الغير بقى، طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إنما ما ينفعش بقى، لأن المحلل والمحلل لهما العنان والعياذ بالله، والمحلل المحلل ده هو التيس المستعار، خروف يعني مستعار، تيس، فين التيس؟ فده بيتأجر مقابل مال، نسأل الله السلام. وده منتشر في بلاد المسلمين على فكرة، أو والله منتشر وبكثرة كمان، فلوس. وفي جابوا مرة برنامج عن واحد شغلانته بس كده، يدفع له يروح التيس المستعار ده يوم ويتطلق، وهكذا، وشغال على كده، ايه شغلانه، ايه بيزنس. فسألوا انت كم مرة؟ قال لهم مش فاكر، حوالي 36 مرة. مصيبة كبيرة. شفت عدم تعظيم الشرع بيؤدي للفساد ازاي؟ وطبعا لو رجعت بالمحلل هذا تعيش في الزنا والعياذ بالله، زواجها باطل من الأول، نسأل الله السلام. يبقى إذن بعد الطلاق ثلاث يحرم على زوجها أن يراجعها أو ترجع له تاني، إلا بعد إيه؟ أن تتزوج زواجا شرعيا صحيحا دون اتفاق من غيره، ويذوق عسيلتها وتذوق هي عسيلته. فإن لم يؤذن بينهما وتم الطلاق لأسباب تتعلق بعدم حسن العشرة، وأراد الأول أن يرجع، له أن يرجع بعقد ومهر جديد. عشان كده بنقول كلمة الطلاق مش سهلة، بتجيلنا فتاوى قد كده ويجي يقعد يبكي بقى، العيال والبيت خلاص يا ابني، ده أحكام حبيبي، ما ينفعش، لازم تتزوج غيرك بعد كده. ما لو طلقت يبقى عاوز ترجع لها ترق. إنما كده خلاص فرتش، رصيدك خلص، انتهت القضية، رصيد الزواج معها خلص. الآن عايز بقى تعمل فاتورة جديدة وعقد جديد، لازم هي تعمل فاتورة مع غيرك الأول. فهمت حاجة؟ اتفضل.
Es gibt ja in unserer Religion drei Scheidungen. In der ersten Scheidung darf man die Ehefrau während dieser Phase mit dem Namen Al-Idda, darf man sie zurückholen. In der zweiten Scheidung darf man die Frau ebenfalls in diese Al-Idda, in dieser Phase zurückholen. Aber in der dritten Scheidung ist die Frau dann verboten für dich. Dann darfst du diese Frau nicht mehr wieder zurückholen, noch heiraten, bis diese Ehefrau einen anderen Mann geheiratet hat, ohne eine vorige Übereinstimmung. Das heißt, sie hat die Intention gehabt, mit ihm ein neues Leben anzufangen. Und daraufhin gab es Probleme zwischen den beiden. Und dann haben sie sich scheiden lassen, weil das Leben nicht fortlaufen konnte zwischen den beiden. Dann dürfte der erste Ehemann die Frau wieder heiraten. Aber vorher darf er sie nicht heiraten. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, wenn er sich von ihr dieses eine dritte Mal scheiden gelassen hat, dann ist sie für ihn verboten, bis sie jemanden anderen heiratet. Und leider gibt es in unseren arabischen Ländern sehr oft diese Vorgehensweise, dass man einen Mann holt und bezahlt und sagt, hier mein Freund, ich habe meine Frau dreimal scheiden gelassen, bitte kannst du, also ich sage gerade bitte, aber die meisten sagen, ja komm, geh, mach das. Also die geben ihr Befehle aus. Dann bezahlen sie diesen Mann, dass er diese Frau heiratet, mit ihr Geschlechtsverkehr verübt und am nächsten Tag sich scheiden lässt, damit er, der Mann, die Frau wieder zurückerlangen kann. Diese Abmachungen sind verboten. Das heißt, wenn ein Mann diese Abmachung machen würde, um seine Ehefrau zu erlangen, wird er mit der Ehefrau ein Leben in Sinne führen. Und Was habe ich vergessen? Ich habe alles erwähnt, oder? Ja. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, dass sowohl derjenige, der bezahlt worden ist, damit er die Ehefrau heiratet und sie quasi wieder erlaubt machen wird für die anderen, ist verflucht, mal'un. Und derjenige, der ihn dafür bezahlt hat, also der Ehemann, der diese Tat begangen hat, ist ebenfalls vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verflucht.
نعم ما شاء الله عليك انت مظبط على الوقت. ثالثا يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها. يحرم تزوج المحرمة يعني التي تؤدي الحج أو العمرة في فترة الإحرام، فترة الإحرام حتى تحل من الإحرام وتنتهي من النسك. لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كل ده حرام، يعني لا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يخطب، كل هذا حرام حتى ينتهي من النسك ويحل، وهي كذلك تنتهي من النسك وتحل. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
Der dritte Punkt ist, dass derjenige, der sich im Ihram-Zustand befindet, also sowohl in einer Umra oder in einer Pilgerfahrt, der sich in einem Ihram-Zustand befindet, darf ebenfalls wieder heiraten oder einen anderen verheiraten lassen. Wie die Überlieferung von Uthman ibn Affan radiallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der sich in einem Ihram-Zustand befindet, darf weder heiraten noch verheiraten noch eine Verlobung durchführen, bis er die Pilgerfahrt oder Umrah-Prozesse komplett vollendet. Ja.
رابعا يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة لقول الله تعالى: ولا تنكح المشركين، خطاب لولي الأمر، يعني اوعى تزوج ابنتك من كافر مشرك. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، إن دخل الإسلام مرحبا. وكذلك في سورة الممتحن: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فيحرم أن يتزوج الكافر من مسلمة. خامسا، ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية. فالكتابية يرخص، يعني الكتابية يعني من أهل الكتاب، يعني من النصارى أو من اليهود، إنما أي نوع آخر من الكافرات لا يجوز، مجوسية، سيخية، بوذية، عارفين أنت في ألوان هنا في الغرب، وعارفين الهنود منهم البوذيون صح والسيخيون صح، الصينية من أهمين، والصينية مش عارف الصينية دي بقى في الصين كتابية، بس في بقى اللي بيعبدوا الفيران مثلا، خلاص كده ديانتها تعبد الفار، حاجة غريبة جدا يعني، يحرم هذا. إذن يستثنى فقط الكتابية، يعني اللي تنسب لرسالة سماوية، لشريعة سماوية كالنصارى واليهود، إنما غير ذلك يحرم. فيجوز له أن يتزوج بها أي الكتابية، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. يبقى المقصود بالمشركات هنا الوثنيات من غير الكتابيات. مش البعض يقول لك ازاي يا عم الشيخ رخص في الكتابيه وهي مشركه، والقران قال: ولا تنكحوا المشركات. يا واد المشركات هن الوثنيات لا الكتابيات. فالكتابيه حتى وان كانت مشركه فهي تنسب برساله سماويه، ودي رخصه مرخص في الزواج منها. إنما الآية دي في المشركات إيه؟ اللاتي يعبدن الصنم، يعبدن النار، بقية بقى أنواع الكفر والعياذ بالله. عشان تبقى فاهم وأنت بتقرأ القرآن ما تضربش الآيات ببعضها، الآية دي ليها موضع والآية دي ليها موضع، فلازم تحرر موضع الآية، لأن الكلام في القرآن بغير علم ضلال، نسأل الله السلامة، ضلال. إن أنت تتكلم في القرآن بغير علم دي مصيبة، دي مصيبة. زي واد يوتيوبر كده عمال يخبط وعامل نفسه ما شاء الله مفسر، عيل صغير. فجاء عند قول الله تعالى عن قصة فرعون مع بني إسرائيل يستحيون نساءك، فقال لك يستحيون يعني يغتصبونهن فيكسرن حياءهن فتعيش المرأة من غير حياء. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ الآية لا علاقة لها بهذا مطلقا. الآية يا ابني اقرأ الآية صح. الآية اتكلمت عن الذكور وعن الإناث، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فالذكور بيذبحوهم يقتلوهم، أما النساء يبقونهن أحياء للخدمة. فهمت حاجة يا ولد؟ فيستحيون هنا من الإبقاء على الحياة، ما يذبحهاش، يسيبها بس تكون خدامة عنده وآمن. كونوا بقى يغتصب أو هو ده بيحصل منهم أه، لكن نتكلم عن معنى الآية، ملهاش علاقة باللي أنت بتقوله ده يا فقيه زمانك. والآفة اللي إحنا بنعيشها يا إخوة تطاول هؤلاء الأصاغر على الكتاب والسنة، والجرأة إنه يتكلم في العلم من غير علم. الواد دلوقتي ما دام عنده هاتف تاتش وعنده حامل للهاتف وعنده إنترنت وعنده سماعتين ثلاثة، عمل نفسه الشيخ الإسلام بس ولايف ويتكلم، وعيل صغير يمكن ما يحسنش الوضوء. ودي المصيبة الخطيرة اللي بنعيشها بسبب الوسائل الحديثة للاتصالات، تميع الأحكام كله دلوقتي أصلا بقت شغلانة يا شيخ جلوه. أه والله بقت بيزنس دلوقتي، يعمل قناة بس مباشر على تيك توك ولا مش عارف إيه، ويجمع لايكات ومتابعين والعداد بيعيد، كل ما يزيد عدد المشاهدين الدولارات بتنزل عليك واليوروهات، فبقى بيزنس. ولازم يعمل كل يوم، ما عشان القناة بتاعته ها لازم ايه، فيديوهات متكررة ومقاطع متكررة، ولازم كلنا نشتغل. فده بقى قاعد كده بقى قاعد للشغل ده، هيتكلم في اي حاجة بقى، ما عندوش حل، لا درس على ايد مشايخ ولا درس العلم، بس وخلاص بقى شغلانة. وحتى تجد اساليبهم بعيدة عن المنهج تماما، يعني اذكر تشوف بعضهم كده ما شاء الله ومشهور قوي، يقول لك تعالى بقى يا معلم النهارده هجيب لك حديث ايه؟ حديث 100 100 يا معلم. ايه ده، هو في حديث 100 100 وحديث مش 100 100؟ ده طعن في السنه يا مجرم يا جاهل يا جهول. او تعالى يا معلم، ايه ده النبي كان بيعمل كده في الدعوه؟ تعالى يا معلم، معلم ايه يا عم الحاج؟ ما هو ما يطلبه المستمعون، الناس عاوزه ايه عشان فبقت مصيبه. احنا بنعيش في زمن عجيب، نسال الله السلامه. وغير بقى الجماعتين بقى، اهل البدع والاهواء والاراء بقى، ليل ونهار شتيمه في اهل السنه ونزل المقاطع، ودي بتجيب فلوس، ها بتجيب فلوس عند اليوتيوب والكلام ده كله. اقعد اشتم براحتك بقى في اهل السنه وكذب واكذب ودلس، والناس بقى ما فيش حاجه، ودايما الصوت العالي اللي معاه الميكروفون، ودي مشكله. فنحن نعيش زمن عجيب، نسال الله السلامه، غربه الاسلام بقى. فعشان كده بنقول خلي بالكم من تلك الوسائل، مش كل واحد يتكلم في الدين على تلك الوسائل تسمع له، لازم تعرف مين ده، أين درس، من شيوخه، ما منهجه، ما عقيدته. مش أي حد تسمع له، لا، مصيبة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إحنا بقينا في زمن نسأل الله السلامة، وجس كده بقى خد عندك كمان بقى الذكاء الاصطناعي. دلوقتي ممكن يجيب لك بعض المشايخ الثقات ويعمل لهم دروس علمية مصورة وبصوتهم وبيقولوا الباطل. وانت تحكم عليهم هما ما قالوش. ده المعلم بتاع الذكاء الاصطناعي شغال في جروبات كده من الملاحدة ومن أعداء الإسلام، هدفهم إسقاط الأمة بعلماء، فيبدأ يجيب لك المشاهير من العلماء المعروفين بسلامة المنهج، ويبدأ يعمل لهم صوتيات يتكلموا على خلاف المنهج، ودي مصيبة كبيرة جدا. يبقى إذن ما تتخذش تلك الوسائل أدلة، لازم تسمع من المتكلم نفسه، تروح وتسأل هل الكلام ده أنت قلته ولا لا، لأن عادي جدا نركب لك، ومش في الدين بس، ده كمان يركب لك ويعمل لك فيلم من إياه، نسأل الله السلام. فإحنا بقينا في زمن الفتن بقت كقطر السماء، فلا بد من حيطة، لا بد من تثبت، لا بد من تبين، لا بد من عدم تصرح في الحكم على الغير إلا بعد التبين ويقين، نسأل الله السلام. يبقى إذن ولا تنكح المشركات هنا بمعنى الوثنيات، إنما الكتابية يرخص في الزواج منها. وقال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، الآية الثانية. يبقى دي معادي، يبقى دي المشركات عرفنا الوثنيات، إنما أهل الكتاب يجوز الزواج منهن. نعم أكمل. طيب حاضر. ستة، يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا من ضرورة. طبعا الحمد لله ما فيش إماء الآن، إنما قديما كان في نظام إيه؟ الرق. فالكفاءة هنا منعدمة، فالحر لا يتزوج من أم لأنها سلعة عبارة عن مال، ده كان تكييفها الشرعي. تمام؟ طيب، يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحر، مش قادر يتزوج حرة ويديها مهر وخايف من الزنا، في الحالة دي يرخص له إيه؟ أن يتزوج الأمة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى دي عند الضرورة فقط، حر يريد أن يتزوج لكنه لا يقوى على دفع مهر حرة ولا يصبر، يخشى الزنا، فإذا في الحالة دي يتزوج أمة مسلمة. سبعة، يحرم على العبد المسلم الجهة الأخرى بقى أن يتزوج سيدته، الحر هو عبد في الرق، يحرم أن يتزوج مين؟ سيدته الحرة اللي تملكه، لأن العلماء أجمعوا على ذلك، دي من مسائل الإجماع، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجا له، كيف تكون سيدتك وانت زوج؟ يقولوا زوج الست تبقى صعبة شوية. ثمانية، يحرم على السيد أن يتزوج مملوكاته، لأن الملك كعقد الزواج فمش محتاج يتزوج، فيحرم يعقد عليها خلاص بقى هي ملك يمين. معايا؟
نعم، بس ما هو الفرق بين الزواج مملوكته؟
إن دي بتاعته ملكه هو،
الأم
إن إنما ده مش هي، هي عبد عند حد غيره.
نعم.
يروح يتجوز يقول لسيدها جوزها لي، إنما ده ملكها ملك يمين، فده ما ينفعش يحرم أن يتزوجها، لأن عقد الملك من عقد النكاح، الملك نفسه من عقد النكاح. تمام كده؟ نختم بقى المسألة الثامنة، حكم نكاح الكتابية. لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب، لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات خلي بالك من القيد، لابد أن تكون الكتابية محصنة. يعني إيه محصنة؟ يعني عفيفة، يعني لا تفعل الزنا، مش ممتهنة الزنا، مش لها أصدقاء، وعادي الزنا بالنسبة لها دي حرية شخصية يحرم الزواج بها، لابد أن تكون محصنة، أدي شرط، يعني عفيفة لا تقترف الزنا، ثانيا أن تكون كتابية تنسب لرسالة سماوية، إذا انتفى شرط يحرم الزواج بها. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ديها المهر. وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم أهل التوراة والإنجيل، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. بهذا القدر نكون قد فرغنا من باب المحرمات، وننتقل إن قدر البقاء إلى باب الصداق، يعني المهر والحقوق والواجبات بين الزوجين، وده باب مهم لابد أن نعلمه، هذا إن قدر لنا بقاء وكتب لنا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der vierte Verbot, meine Geschwister, ist, dass der Ungläubiger ihm verboten ist, eine muslimische Frau zu heiraten, außer wenn er den Islam angenommen hat, wie der Koran auch erzählt. Der fünfte Punkt ist, es ist verboten für einen muslimischen Mann, eine ungläubige Ehefrau zu heiraten. Eine ungläubige Ehefrau heißt hier in diesem Sinne eine Atheistin oder eine Frau, die Feuer anbetet oder Frauen, die Kühe anbeten. Die sind hier verboten, außer eine Frau, die entweder Jüdin ist oder Christin ist. Das heißt Al-Kitabiyya, die Frauen des Buches, also die Tora haben oder die Bibel haben. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran ebenfalls sagt. Er sagt, wa la tankihu, und heiratet nicht al-Mushrikat, das sind diejenigen, die außer Allah Azza wa Jal etwas anderes anbieten, hatta yu'min. In einer anderen Aya sagt Allah Azza wa Jal, dass die Frauen des Buches uns erlaubt sind. Es ist verboten für einen freien Mann, muslimischen Mann, eine Dienerin, eine muslimische Dienerin zu heiraten, außer wenn er Angst hat auf dich oder Angst hat, in Zina zu fallen, und der ist nicht in der Lage, die Mahr, oder er ist nicht in der Lage, eine andere Frau zu heiraten, die frei ist, um die Mahr zu bezahlen, dann kann er eine Dienerin heiraten. Es ist verboten für einen Diener, seine eigene Herrin zu heiraten. Und dieser Verbot gibt oder gilt oder kommt von der Übereinstimmung der Gelehrten. Der achte Punkt ist, es ist verboten für einen Herr, dass er seine eigene Dienerin, also seine eigene Dienerin in seinem Besitz zu heiraten. Und wie bereits eben erwähnt, hat Allah Azza wa Jal uns erlaubt oder den muslimischen Mann erlaubt, eine Christin oder Jüdin zu heiraten, beziehungsweise die Frauen des Buches zu heiraten, wo er sagt, heute sind euch die guten Dinge erlaubt und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt und eure Speise ist ihnen erlaubt. Und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen von denjenigen, denen von euch die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn gibt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث في عجالة. أم سلمة مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. آمين. بتقول: أنا أرتدي الجلباب في ألمانيا، وعند نزول المطر يتبلل من تحت بماء الطريق، هل يعتبر هذا نجس؟ لا، الماء ماء السماء ليس بنجس، إنما إذا كانت الأرض نفسها فيها نجاسة معلومة متحققة النجاسة فتغسلي الجزء الأسفل إن تيقنت من النجاسة. ثم إن المرأة في ثوبها الطويل، وهذه هي السنة في لبس المرأة، ما بعده يطهر ما قبله، يعني إذا كان مرت المرأة بثوبها على بعض النجاسات، ثم مرت على أرض جافة فجففت طهر ثوبها فلا حرج عليك. بيقول السلام أحمد، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تعليق صور أشخاص في البيت إن كان حيا أو ميتا؟ وإن كان حرم هل يجب التخلص من الصور أم فقط لا يعلقونه؟ طبعا الملائكة أي ملائكة الرحمة كما جاء النص لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، والمقصود بالصور ذوات الأرواح، يعني لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، يعني الإنسان أو الحيوانات أو الطيور، إذا كانت الصورة كاملة فيها الوجه كاملا يحرم التعليق. فنقول لك لا تعلق، لكن احتفظ بالصور عندك في ألبوم، مثلا صورة الأب أو الأم أو الأخ، احتفظ بها في ألبوم للذكرى فقط دون تعظيم أو دون تقديس، والله أعلى وأعلم. يقول أيضا، هل فتنة مسيح الدجال هي فتنة للمسلمين فقط أم على كل العالم؟ النبي قال تركت فيكم، طبعا في الأمة بأسرها، في أمة النبي، دي من أعظم الفتن. وأمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة اللي هم المؤمن أهل الإيمان، وأمة دعوة هم الكفار. فطبعا الكفار كده كده مفتونون، هيكونوا أتباع له كده كده، مش محتاجين يعني خلاص كده. إنما هي الفتنة بالأخص للمسلم، فتنة لك في دينك، هل تثبت أم تنحرف؟ فنسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم.